بسم الله الرحمن الرحيم. خيرا، هذا خلاصة الدرس البارحة، أن المبتدع لا تقبل روايته إذا كانت بعد مكفرة، وخلاصتها أنه أن يكون صادقا أمينا صادقا لهجة، عليكم السلام. فإن كان كذلك فلا بأس. وقد روى في كتب الصحيح رواه رووا عن عدي بن ثابت قاص الشيعة الذي روى حديثا في فضائل علي، لكن العبرة في ذلك بصدق اللسان. نعم الذي يستحل الكذب لا يقبل حديثا. وكلام المرة بن أمس كلام جيد للذهبي عندما قال في أبان بن تغلب شيع جلد لنا صدقه وعليه بدعته. درس اليوم، درسنا في هذا اليوم يوم الثلاثاء السادس من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى في مختصر علوم الحديث: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. واضح هذه المسألة. إذا كان تائبا، كان يكذب في حديث الناس ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق، فهذا تقبل روايته، هذا هو الصحيح. لكن إن كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ الصحيح أنها لا تقبل روايته. لماذا؟ قالوا لأنه قد يتوب كذبا، قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوب كذبا، فلا يؤمن أن يكون كذابا في توبته. وليس معنى أنه إن تاب بصدق لا تقبل توبته فتوبته بينه وبين ربه، لكن قالوا زجرا وردعا لهذا لا تقبل روايته بعد ذلك أبدا إذا كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح والله أعلم. أما إن تاب في كذب الناس، إن تاب من الكذب في حديث الناس فتقبل روايته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وهذه المسألة الصحيح فيها التفصيل، فإن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الطعن في السنة وعداء الإسلام وتحريم الحلال وتحريم الحلال وتحليل الحرام، فهذا يكفر. إذا كان يكذب طعنا في الإسلام وكذلك يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، فهذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، يكون زنديقا كافرا. هذا الذي يروي، هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يريد الطعن في دين الله، هذا كافر. أما إذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بزعمه أنه يريد الخير ويريد أن يحث الناس على الخير وعلى العبادة والطاعة، فهذا الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة. مرتكب لكبيرة من الكبائر. فإن كان أما الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمه أنه يريد الخير ويحث الناس على الخير وعلى الطاعة والعبادة، فالصحيح أنه لا يكفر بذلك، وإنما يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر، وإنما يعتبر لكبير من الكبائر. طيب مثل ما قالوا لبعضهم لماذا تكذب؟ قال رأينا الناس أعرضوا عن القرآن وأعرضوا عن تلاوته فأحببنا أن نرغبهم فيه. لما سئل بعضهم لماذا وضعت في فضائل القرآن؟ قال رأينا الناس أعرضوا عن القرآن ومالوا إلى سيرة ابن إسحاق فأحببنا ورغبنا أن نحثهم على القرآن. هذا لا يكفر لكنه مرتكب لكبيرة. على هذا التفصيل تفسير جيد، تفسير جيد. قال وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه للصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. هذا كذلك إذا كان عدم رجوعه العناد فلا يقبل حديثه، وإن كان عدم رجوعه من أجل أنه متأكد من حفظه هذا يقبل حديثه. إذا كان أبى أن يرجع متأكد من حفظه ومتأكد من ما حفظه فلا. أما من بين له الخطأ وبين له الصواب في هذه المسألة وأبى أن يرجع فلا يقبل حديثه. قال ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات، حادث الشاذة المنكرة. فقد قال القاضي أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث الصحيح أنه مرسل، هو في مقدمة مسلم، وجاء مرفوعا أو متصلا عن أبي هريرة، جاء متصلا عن أبي هريرة، وجاء مرسلا عن حفص بن عاصم، ورجح المرسل، رجح أنه مرسل، وهو موجود في الإلزامات والتتبع للدار القضني، الإلزامات والتتبع للدار القضني صفحة 23 و200 ربع عبد الآثار. الحديث جاء مرسلا ومتصلا، والإرسال أرجح. أقرأ لكم هذه الفائدة تسمعونها سماعا، كتبت في دفتري هنا حديث كفى بالمرء إثما كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أورده مسلم في مقدمة صحيحه مرسلا ثم متصلا، يعني مسلم بدأ ذكر المرسل ثم ذكر المتصل. وقد اعتذر النووي للإمام مسلم بأنها زيادة الثقة وهي مقبولة، لكن أبا داود قال عقبه بعد أن ذكره مسندا ومرسلا بقوله لم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني إلى آخره. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى والعذر للمسلم واضح، هو أنه قدم الحديث المرسل ثم ذكر الحديث المسند، وأيضا ذكره في المقدمة ولم يذكره في أصل الكتاب كما قاله الحاكم، والله أعلم. انتهى التبع. إذن في الحديث أورده الدارقطني في التبع، فقال وأخرج مسلم عن أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والصواب مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. انتهى من التتبع. فإذا الخلاصة عشان تسمعونها وتفهمونها، ركز معي، هذا الحديث كفى بالمرء إثما ذكره مسلم في المقدمة مرسل ثم ذكره متصل، الدارقطني انتقده، تتبع هذا الحديث على مسلم. النووي اعتذر لمسلم، اعتذر لمسلم أن الإمام مسلم أولا ذكره المقدمة، والمقدمة مسلم لم يشترط فيها الصحة كبقية. ثانيا ذكره مرسل ثم ذكره متصل. لكن الشيخ مقبول بعد البحث يقول أولا الذين ذكر رواه مرسلا أكثر من من رواه متصلا، فترجح الإرسال، فيكون هذا ترجح الإرسال. ثم كون الإمام مسلم ذكره مرسل ثم متصل كأنه يشير إلى أن المرسل أقوى، يعني أن مسلم لما ذكره مرسل ثم متصل كأن الإمام مسلم يشير إلى أن المرسل أقوى، فكان هذا كلام جيد. فعلى كل الراجح في هذا الحديث الإرسال، كفى بالمرء كذبا أن يحث بكل ما سمع. بقي هل ينتقد على الإمام مسلم؟ الظاهر لا ينتقد عليه لأمرين: الأول أنه ذكره في المقدمة، ومعلوم أن المقدمة ليست يعني كالصحيح، ففيها أحاديث غير صحيحة. الثاني أن الإمام مسلم أورده مرسلا ثم أورده متصلا. إذن هذا حاصله. فخلاصة درسنا في هذا اليوم مسألة التائب من الكذب في حديث الناس. خلاصة الدرس: إن كان التائب من الكذب في حديث الناس فالصحيح أن روايته تقبل، وأما من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإنه لا تقبل روايته، وإن تاب وصدق توبته بينه وبين ربه. ومثل لهذا مثال: إذا زنى، إذا الإنسان يعني ماذا، إذا قذف شخصا، إذا قذف شخصا ثم تبين الكذب فتنخرم عذاب ذلك الكذاب، لأن الله قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وليك من الفاسقون. صارت ما تقبل شهادته وخرمت عدالته ذلك، وإن تاب توبته بينه وبين ربه. فهذا نحو هذا نظير هذا. إذن من تاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب توبته بينه وبين ربه، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يقتل الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: إن كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الطعن في الدين هذا يقتل ويكفر، لا شك في كفره، أمره الحاكم. وإن كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منه بزعمه أنه يحث الناس على الخير والطاعة فهذا ليس كافرا، وإنما مرتكب لكبيرة من الكبائر. لله إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.